أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بيان الحكم الفقهي بالنسبة إلى حق الابتكاري، هل إن هذا الحق هو مشروع في الفقه الإسلامي؟ هل يمكن إثباته بدليل شرعي؟ أم أنه العرف المعاصر يثبت كل شيء ما كونه مالاً ويبذل بإزائه المال؟ سيأتي إن شاء الله أن هذه الأعراف التي يتمسك بها في الاقتصاد المعاصر لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً. عيناً هذه الأعراف مثل السير التي قد يتمسك بها في بعض الأمور في الشرع. الشيخ الأنصاري رحمه الله استشكل على التمسك بالسيرة في إثبات ومشروعية المعاطات، قال بأن هذه السيرة كيف يمكن إثباتها أنها هي مورد الرضا الشرع منها؟ وهناك نقاش طويل. الأعراف التي الآن يتمسك في إثبات مالية الأشياء أو كون الحقوق من الحقوق العينية التي يبذل بإزائه المال، هذه الأعراف مورد نزاع. وأما القوانين الوضعية ولهم حق، لهم موضوع وموضوع آخر كلامنا في هذا، في أن الابتكار الذي جعلوه حق الابتكار من حقوق الملكية الصناعية، هل إن حق الابتكار هو حق ثابت شرعاً بحيث يبذل بإزائه المال أو أنه ليس كذلك؟ ذكرنا في تعريف الابتكار لا بد من بيان مفهوم الابتكار عندهم، أي ما عرف الابتكار، ثم عرف الحق الذي يثبت فيه أثبتوه في الابتكار. قلنا بأنهم عرفوا الابتكار بأنها الصورة، الابتكار بأنه الصورة الذهنية. قالوا الابتكار أنه نتاج الذهن ويقصد به الصورة الفكرية التي يكون الحاصل منها إظهار الملكة الراسخة في نفس العالم مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد. هذا هو الابتكار الذي عرفوه في القوانين الوضعية، فهي صورة ذهنية. هذه الصورة الذهنية هي منشأها ملكة راسخة في نفس العالم مما اكتسبه بخبرته وعلمه فينتج شيئا لم يسبقه إليه أحد. هذا هو الابتكار، فجعلوا الابتكار صورة ذهنية. ثم قالوا في تعريف حق الابتكار، قالوا بأنه حق الابتكار حق مادي مبتكر يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعا جديدا يرد على شيء غير مادي يتميز بالسبق والتفوق والإصالة. فهذا الحق موضوعه هذا شيء جديد متميز بالسبق والتفوق والإصالة، هذا هو موضوع الحق. فالابتكار صورة ذهنية، حق الابتكار هو ذلك موضوعه ذلك الشيء الذي ابتدع فيه أي اخترع فيه شيء، إنما يكون متصلا بهذه الصفات الثلاثة: الابتداع والتميز والإصالة والتفوق. هذه هي صفات هذا الحق، موضوع هذا الحق. لا بد أنه، هل هذا يثبت حقا شرعيا هذا الكلام الذي ذكروه بحكم العرف والقانون أن هذا هو حق شرعي يبذل بإزائه مال ويكون شرعيا؟ هذا أيشمله قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تصير من التجارة هذه؟ المناقشة في هذا أولا. نأتي على ضوء هذا التعريف الذي ذكروه في الابتكار وفي حق الابتكاري. أولا أن الابتكار جعلوه صورة ذهنية، هو الصورة الذهنية وليس من الأعيان الخارجية. فالابتكار صورة ذهنية حصلت من ملكة راسخة في نفس العامل عالم مما استحصله نتيجة علمه ودراسته، فهي صورة ذهنية وليس من الأعيان الخارجية، بل الأعيان الخارجية مظهر لتلك الصورة الذهنية والأفكار. فالعين الخارجي مبتكر، المبتكر هو صورة لتلك الصورة الذهنية الخارجية، هذا هو الذي نستفيده من التعريف. فالابتكار صورة ذهنية، والشيء المبتكر الذي هو خارج مظهر لتلك الصورة الذهنية، والصورة الذهنية موطنها الذهن والعقل. إذا برزت في الخارج لابد أن تكون في عين من الأعيان حتى يكون مظهرا لتلك الصورة الذهنية. فكيف نجعل لهذه الصورة الذهنية مالية يبذل بحقها في حقها المال حينئذ؟ فنعم، تكون العين وسيلة لاستيفاء منفعة هذا الإنتاج الفكري. فهذه العين الخارجية التي كانت مظهرا هي وسيلة لاستيفاء منفعة هذا الإنتاج الفكري. وإثبات الملكية المبحوث عنها في علم الاقتصاد أو الحق لهذه الصورة المعنوية التي لا يدركها إلا العقل غير مقبول. هو أول الكلام أن نجعل الأموال وتكون ملكية، عنوان الملكية عنوان الحق يثبتان لصورة ذهنية، ليس هذا صحيح. الملكية التي سيأتي إن شاء الله البحث عنها إنما هو تكلمنا سابقا موطنها الخارج، أعيان منافع، أما صورة ذهنية يمتلكها هذا يحتاج إلى قرينة، دليل خاص. فحينئذ وسيأتي ذلك في بحث نظرية الحق، نثبت بأن هذا الحق الذي هو للصورة الذهنية الحاصلة في ذهن الإنسان يثبت حق بالنسبة إليه، كلام سيأتي بيانه. فحينئذ لا يمكن إثبات الملكية المبحوث عنها في علم الاقتصاد والحق لهذه الصورة المعنوية التي لا يدركها غير العقل، هذا أولا. ثانيا، إنهم اشترطوا في الابتكار عنصر الإبداع بأن لا يكون تكرارا أو انتحالا لصور أخرى سابقة. قالوا الابتكار هو إبداع، والإبداع معناه أن لا يكون تكرارا أو انتحالا لصورة أخرى، هذا هو ما ذكروا. نأتي لهذه الكلمة التي فسروا بها الابتكار، فإن أريد منه الإبداع المطلق بأن يكون متصفا به كليا فهو غير متحقق في الخارج، إذ ما من صورة يتخيلها الإنسان لتكون منتجا لابد أن يكون جزء منها من صورة أخرى. فما ممكن أن يخترع الإنسان صورة لا يكون جزء من هذه الصورة صورة أخرى قد أخذ من صورة أخرى. وأن الإبداع المطلق هو منحصر في الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض من غير مثال حينئذ، فلا يمكن أن يتحقق الإبداع المطلق بهذا الشرط، أن لا يكون منتحلا، أن لا يكون كذا وكذا، لا يمكن، إذ ما من صورة في ذهن الإنسان إلا أنه فيه صور أخرى متخذة منتحلة من صور أخرى. وإن أريد منه الإبداع النسبي وقد اتخذت فيه مبتكرات سابقة التي بمجموعها هذه المبتكرات والصور السابقة ساهمت في تكوين الابتكار الجديد، وهو شائع في الابتكارات الحديثة، كل شيء الآن يصل إلينا هو مأخوذ من سابق ثم من سابق ثم من سابق، يستجمع تلك الابتكارات وينتج ابتكار جديد. كل سنة يخرج كل مصنع، كل شركة إنتاج جديد فيه زيادة عن الإنتاج السابق، هذا متداول في عصرنا وهو الشائع عندنا في الابتكارات الحديثة. بناء عليه يختلف الابتكار من حيث النوعية والأثر بمقدار الجهد الجديد المبذول فيه، فلا يثبت له الحق المطلق على القول به. أن هذا المبتكر يثبت له الحق المطلق في هذا الشيء الذي ابتدعه لا يمكن، هذا لا بد من ملاحظة الصور الأخرى ثم نحكم عليه بهذا الحق النسبي أيضا. فبما أن الإبداع نسبي لا بد أن يكون الحق الذي يثبت له نسبي أيضا وليس حق مطلق، هذا ثانيا. ثالثا، أن الحق الذي أثبتوه في الابتكار إنما هو متعلقه منجزات الذهن، صور ذهنية. الابتكار هو حق الابتكار لتلك الصور والمنجزات الذهنية، بمعنى إن الابتكار هو الشهادة بأن الشيء المخترع هو وليد اختراع العالم المفكر، باعتبار المبتكر باعتبار كونه منجزا جديدا لم يسبق إليه أحد قبله، هذا هو الذي أثبتوه في تعريف الابتكار. حينئذ فالحق الثابت فيه حق ذهني لا بد أن يكون، لا أن يكون من الحقوق العينية في الخارج. فإذا أردنا أن نثبت للابتكار حقا لا بد أن يكون هذا الحق حق ذهني أيضا، إذ هو نتاج فكر وليس شيء خارجي. نعم، إن ظهر هذا النتاج الفكري في عين من الأعيان الخارجية يسمى بالشيء المبتكر، ذاك مطلب آخر. نحن كلامنا في الابتكار وليس في الشيء المبتكر الذي اخترعه حينئذ. فلا بد أن يكون الذهن حق ذهني وليس حق خارجي عيني. هل إن الشرع يثبت الحقوق الذهنية أيضا؟ وسيأتي الكلام فيه. وعليه فلا بد من التخريج لمثل هذا الحق، أي الحق الذهني، لأن موضوعه صورة ذهنية، حتى يصير حقا ماديا يبذل بإزائه المال ويقع مورد المعاوضة، فلا بد أن يخرجه بتخريج فقهي، وإلا مجرد حق ذهني يبذل بإزائه المال أو يقع مورد المعاوضة، هذا لا بد من تخريج فقهي. والمحتملات ثلاث، المحتملات يمكن تصويرها في المقام هي: الاحتمال الأول أن يكون الابتكار يشبه الثمرة المنفصلة، هذه الشجرة شجرة تفاح، هذه التفاح التي وقعت في الخارج إنما هي ثمرة منفصلة عن الأصل، فالإنتاج الفكري صورة ذهنية انفصل منها وصار شيئا مبتكرا في الخارج، هذه ثمرة منفصلة عن هذا النتاج الفكري، نخرج هذا الحق بهذا التخريج. كما قيل أيضا، فإن الإنتاج المبتكر ينفصل عن مالكه ليستقر في عين فيصبح له بذلك كيان مستقل وأثر ظاهر، قالوا هذا بمنزلة الثمرة المنفصلة. هذا الابتكار إن بقي في محله وموطنه وهو الذهن لا يقول به أحد بأنه حق يبذل بإزائه المال، إن انفصل هذا الإنتاج أو النتاج الذهني وتحقق في شيء مبتكر مخترع خارجي، هذه يسمى ثمرة منفصلة فيبذل بإزائه المال، هذا هو التخريج الفقهي الأول لإثبات مالية هذا الحق. ولكن يمكن مناقشة هذا الرأي بأن إثبات الصورة الذهنية من الثمرات المنفصلة في غاية البعد، نجعل الصورة الذهنية هي بنفسها من الثمرات هذا بعيد. كلامنا يقع في ناحيتين، تارة في الصورة الذهنية فقط الذي يسمى ابتكارا بناء على تعريفهم الذي عرفوه، وتارة في الشيء المبتكر الذي قلنا مظهر لتلك الصورة الذهنية. هنا هذا شيئان، كلامنا في الابتكار لا كلامنا في الشيء المبتكر الخارجي الذي يكون مظهرا لذلك، كلامنا هذا. فحينئذ إثبات المادية لهذه الصورة الذهنية في غاية الإشكال. أولا، لأن الصورة الذهنية موطنها الذهن، فلو تعدتها إلى الخارج انقلبت إما إلى أعيان أو إلى منافع. فحينئذ إذا نظرنا موطنها فهي صورة ذهنية وموطنها الذهن، إذا نظرنا مظهرها الخارجي وخروجها من الصورة الذهنية إلى الخارج صارت إما أعيان أو منافع حينئذ. والمعاوضة إنما تقع على هذه الأعيان الخارجية، لا أنه تقع على الصورة الذهنية. أنا أشتري الصورة الذهنية التي موطنها الذهن وأبذل بأجزائه الحق، إنما هو صورة لا مجرد الصورة الذهنية لأنها لا تكون من الأموال. سيأتي إن شاء الله عند البحث في بيان الأموال ما المراد من المالي، سيأتي أن الأموال لا تطلق على الصورة الذهنية عند الجميع، عند فقهاء الطرفين، أن عناصر المالية لم تتحقق في الصور الذهنية فليست هي من الأموال. والحاصل إن الابتكار بما هو صورة في الذهن ليس له وجود إلا في عالم الفكر والتصور، وإذا تحقق في شيء سمي ذلك بالمبتكر، فلا يبقى موضوع حينئذ للابتكار إلا على نحو المجاز، أي نسبة هذا الشيء أن المبتكر يسمى ابتكارا إلا على نحو المجاز. كانت صورة ذهنية سابقة والآن انقلبت هذه الصورة الذهنية إلى عين خارجية، سميت هذه العين الخارجية بالمبتكر، نسميها ابتكار، هذا إلا بالمجاز على نحو المجاز. هذا المحتر. فليس الابتكار من قبيل الثمرة المنفصلة. الاحتمال الثاني أن يكون الابتكار من قبيل المنافع، من حيث أنه يستوفى مع بقاء الأصل. ذكروا في تعريف المنفعة أن المنفعة تلك التي يستوفى مع بقاء الأصل، ولذلك قالوا بأن الإجارة إنما موطن وموضوعها المنافع مع بقاء الأصل، فلو ذهبت الأصل مع استيفاء المنافع لا تقع مورد الإجارة. ولذلك استشكروا على إجارة الضئر، المرضعة على الرضاع، باعتبار أن هذا الرضاع يذهب العين حينئذ لا يبقى. هناك أجابوا بجوابات متعددة. فالإجارة إنما تقع على منفعة مع بقاء الأصل، فلو كان استيفاء المنفعة بذهاب الأصل لا يقع مورد الإجارة. هذا تعريف المنفعة وليس أدخل في الإجارة. فالمنفعة هذه منفعة مع بقاء الأصل، أي صورة الذهنية عند هذا الشخص، ولكنه انقلبت هذه الصورة الذهنية إلى عين خارجي فيصير هذه منفعة لتلك الصورة التي هي باقية وهي الأصل. ويرد عليها أيضا على هذا الاحتمال إن الابتكار إذا بقي في موطنه وهو الذهن والعقل فلا يكون من الأموال، لا ريب أنه لا يكون من الأموال، إذ الأموال له عناصر متعددة لا تتحقق تلك العناصر في الصور الذهنية التي موطنها الذهن. وإن تحققت تلك الصورة الذهنية في ضمن شيء خارجي كان المبتكر من الأموال، لا نفس الابتكار كان من الأموال. وعلى أي حال لا تكون الابتكارات من المنافع، إذ لا يبقى له أصل في الخارج إلا عينا مبتكرة. إذا انقلبت من الذهن إلى الخارج صارت عينا خارجية وانقلب هذه الصورة الذهنية راحت حينئذ فصارت عينا خارجية، فلا يمكن أن تكون من قبيل المنافع. الاحتمال الثالث أن يكون الابتكار وبراءات الاختراع أنها ليست من الأموال، فإنها كما سيأتي بيانه الأموال تتصف بعنصرين رئيسيين، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، العينية والتقويم، أن يكون عينا سواء كان عينا خارجية أو منفعة وهناك تقويم أي لها قيمة، هذان عنصران من أهم عناصر المالية، وهنا المال، وسيأتي أن هناك عناصر أخرى. هذه العينية لم توجد في الصور الذهنية، التقويم أيضا لم يتحقق بالنسبة إلى الصورة الذهنية، فلا يطلق المال على تلك الصورة الذهنية. فحينئذ فتشمل الأموال الأعيان والمنافع التي ترد عليها العقود التي تلبي حاجة الناس في حياتهم العملية وتحقق مصالحهم، هذه هي الأموال. المال هو الذي يحقق رغبات الناس ويلبي مصالحهم، هذا هو المال. قوام المالية ومالية المال هو العينية والتقويم، فهل هذين العنصرين متحققين في الصورة الذهنية لا هو عين ولا هو له قيمة حتى يتقوم حينئذ؟ هذا هو. فالمالية منتفية عن الصورة الذهنية بانتفاء شروطها وقوامها حينئذ، هذا هو الذي. والقول بأنها من قبيل المنافع لأن المبتكرون وأرباب العلم يتنافسون في اقتناء المصادر العلمية ويبذلون في سبيل ذلك الأموال، مما يؤكد عنصر المالية للإنتاج الفكري المبتكر. أتوا من ناحية أخرى، إذا كان نفس الإنتاج بما هو صورة ذهنية ليست له قوام المالية فلا يطلق عليها الأموال، أتوا من ناحية أخرى قالوا مقدمات هذا الفكر هي من الأموال، إذ أن المبتكر لم يكن هذا حصل له اعتباطا، وإنما حصل على هذه الصورة الذهنية المبتكرة من شراء المصادر العلم، بذل الأموال في سبيل تحصيل هذه المقدمات، فصارت من المالية من هذه الناحية. لكن هذا جدا مردود، إذ لو كان المناط في مالية الأشياء مقدماتها لم يبق مورد إلا وأن يكون مالا ولا يقول به أحد، فمجرد كون المقدمات مالية حينئذ الإنسان يصرف عليه من طفوليته إلى أن يكبر، هذه كلها صور ذهنية فلا بد أن تكون مالية، إذ هو كبر صرف على نفسه غذاء طعام وأمثال ذلك، لم يبق مورد لا يكون مالا، إذ أن هذه الأشياء كلها لها لا مقدمات، فإن كانت المقدمات مادية يصير هذا ماديا ماليا، هذا لم يقل به أحد. الاحتمال الرابع أن يكون الابتكار مثل الصوت ومثل الهواء الذي ينفقه، نستأجر إنسانا أن ينفق الهواء، أو أنه نأخذ هذا الصوت يقرأ القرآن، يخطب، يغني وأمثال ذلك، دعنا من حرمته وحليته، هذا الصوت الذي يخرج منه وخرج عن سلطته هذا له حق في هذا الصوت؟ يعني الخطباء لما يأخذون الأموال على أصواتهم أنه ما أقبل إلا أن يأتي، هذا أول الكلام، هذا هل الصوت هو يثبت له حق في صوته؟ في هواء الذي ينفقه يثبت له حق؟ هذا سيأتي بيانه في نظرية الحق، لما نذكر نظرية الحق نثبت هذه، هل أنه كل مورد يثبت الحق فيه أو لا، هذا أول الكلام. فالابتكار مثل الصوت مثل الهواء وأمثال ذلك، إنهما لم تكن من الأعيان، لا ريب ولا إشكال، صوت لم تكن من الأعيان، هواء لم يكن من الأعيان، فحينئذ والمنافع فلا يصح أن يبذل بإزائها المال، وليست هي أيضا من الحقوق كما عرفتم، إذ أنه لا يطلق عليه حق عيني وإنما هو صورة ذهنية، فحق ذهني، وهل الحق الذهني يبذل بإزاء المال كما عرفتم؟ لا يكون. وليست هي من الحقوق التي تقبل المعاوضة، إلا أنه شيء واحد يمكن أن ندخل من هذا في إثبات المالية. لما كانت منتسبة هذا الابتكار والابتكارات منتسبة إلى الشخص المبتكر، هو الذي ابتكرها فمنسوب إليه، صوره الذهنية التي هو استنتجها من علمه ودراسته باعتبار كونه قد ابتدعه يثبت له حق الاختصاص. هنا يثبت حق الاختصاص فقط، أما حق عيني، أما كونه منفعة، أما كونه مالا، فليس الأمر كذلك. عرفتم أنه لم تكن كل واحد من هذه العناوين يثبت حق الاختصاص. كلامنا في هذا الحق الاختصاص، هل أن حق الاختصاص يبذل بإزائه المال أو أنه لا؟ كلام ليس كل مورد فيه حق الاختصاص يبذل بإزائه المال. هذا الذي نقوله نحن كرجال دين، أنا سمعت كثيرا أنه يبيع الجري لمقابل رفع يده، حق الاختصاص، يبيع الخمر مقابل رفع يده، أو ليس كل مورد يثبت حق الاختصاص، وإذا ثبت حق الاختصاص يبذل بإزائه المال، وسيأتي في نظرية الحق. إذا أثبتناه وهو صحيح يثبت حق الاختصاص هذا، فبذل المال مقابل هذا الحق، هذا أول الكلام يأتي، ليس كل الحقوق يبذل بإزائه المال وتقع مورد المعاوضة، إلا أنه يمكن تخريجه من ناحية أخرى، وهو يبذل المال له لرفع يده عن هذا الحق حينئذ. هذا المقدار يمكن له التخريج الفقهي، فنبذل المال للمبتكر لرفع يده عن هذا الحق الاختصاص. فإذا أردنا إثبات أن ينزل الابتكار موضع المعاوضة ويبذل بإزائه المال، ينحصر طريقه بهذا الطريق، أن له حق الاختصاص ويبذل له المال لرفع يده عن هذا الحق، ليس أكثر من ذلك. أما كونه عرفا أو قانونا فليس العرف والقانون هو معتبر عندنا، إلا إذا عرفنا أنه يمضيه الشارع الأقدس، وهو أول كلام في المقام. هذا ما أردنا إثباته في عقد الابتكار.